السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات استوديو صفا في حلقة الليلة. لماذا يتخوف النظام الحاكم في إيران من زيادة نسبة سكان السنة؟ وفي الملف الإيراني أيضا، زيارة الرئيس الأفغاني لإيران، ما الذي تريده طهران من كابل؟
عبر المجلس الأعلى عن القلق.
وأيضا قرارات القمة الخليجية الأخيرة بين ترحيب حذر باتفاق إيران والغرب وإنشاء قيادة عسكرية موحدة للتصدي للخطر الإيراني.
العمل العسكري المشترك.
نحييكم مشاهدي الكرام، ونتعرض لهذه المسائل ولهذه القضايا ونطرحها في حلقة الليلة من استوديو صفا. ولكن نبدأ بالقضية المشتعلة، قضية دمج. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الأخوان المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياكم الله. ودعنا نقرأ بعض ما وردنا من وكالات الأنباء. القبائل تلقن الحوثي درسا، حيث أكد مصدر قبلي في محافظة الجوف سيطرة رجال القبائل على موقع الصفراء الذي يتمركز فيه الحوثيون، ومقتل قائد الموقع ومسلحين آخرين، وهروب المسلحين الآخرين بعد معارك طاحنة اندلعت مساء أمس حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت. وقال المصدر القبلي في تصريح لصعب أونلاين إنهم تمكنوا من السيطرة على الموقع وطرد ميليشيات الحوثي منه، إلى جانب قتل أحد القياديين الحوثيين. شيخي، يعني دعنا بداية نبدأ من الوضع الميداني، وأحسب أن ما يعانيه أهلنا من أهل السنة في صعبة وفي دماج وفي أماكن أخرى الآن بات منذرا بأهمية أن يطلع المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي بل والمجتمع الدولي بهذا الدور الذي ينبغي أن يقوم به.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مبارك لأبو الدين. أما بعد، ما أظن الحقائق خافية الآن، والوكالات الأنباء تورد الأخبار بعدد القتلى والجرحى والمخطوفين من قبل الحوثي، والذين ماتوا جوعا وماتوا عطشا وماتوا مرضا وماتوا جرحا. كل هذا ليس خافيا. لو كان هناك إرادة صادقة في إنقاذ المظلومين ومساعدة المحتاجين والمحاصرين وإنقاذهم من الكارثة الإنسانية، لو كان هناك إرادة، بمجرد أن يسمع بمقتول واحد تتحرك الإرادة الدولية والإرادة الإقليمية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. وإذا لم تكن هناك إرادة للتدخل، انظر إلى سوريا.
في رأيك لماذا غابت الإرادة في اليمن؟
لأسباب كثيرة جدا. السبب الأول لأنهم يراد الحوثي أن يكون فاعل في المجتمع اليمني وأن يكون له نوع من السيطرة.
أيضا لماذا؟
لأنه يخدم أجندة أمريكا ويخدم أجندة إيران في المنطقة،
وهو يرفع شعارا لعلنا كلنا حفظناه،
الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
لماذا هذا التناقض؟
التناقض حتى يكون مقبول لدى المجتمع اليمني، لأن المجتمع اليمني بطبيعته وفطرته متدين لا يقبل من يكون له انتماء أو يشم منه رائحة الانتماء لأمريكا وإسرائيل أو يتهم بالعمالة لأمريكا وإسرائيل. أي حركة أو أي جماعة تقوم بدعم أمريكي أو إسرائيلي أو أي دعم أجنبي تكون هناك محل استفهام في المجتمع اليمني ولا يكون لها قبول.
لكن شيخي، هناك مثل لعلك يعني تناقشه معي الآن. هذا المثل يقول: إذا استطعت أن تخدع بعض الناس بعض الوقت فلن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. ألا يدري هؤلاء بهذا المثل أو هذه القاعدة، وهي قاعدة ذهبية؟
يعرفون بها، لكنهم كونهم لا يخدعون أحد، هم يريدون أن يخدعوا ولو واحد أو اثنين. يعني لأن المخادع طبيعته أنه ما يهمه الخسارة في الأخير، يهمه الربح العاجل.
أما أنه يحرق أوراقه أو لا يقبل المجتمع اليمني لا يهم ذلك. لو كان الحوثي يفكر في ذلك ما هجم على دماج، لو كان الحوثي يفكر في ذلك ما قاتل أبناء القبائل، لو كان الحوثي يفكر في ذلك ما اعتدى على مناطق السنية، لو كان الحوثي يفكر في خسارة الأوراق وأنه ستنكشف أوراقه ما طرد أئمة المساجد من مساجد السنة، ما أحرق المساجد، ما هدم المساجد، كل هذا لكن لا يهمه. المهم أن يحقق قدرا من النجاح الذي يريده ويعتقده ويصبو إليه ويرمو إليه.
نعم، الخبر الذي قرأناه منذ قليل من محافظة الجوف وسيطرة رجال القبائل على موقع الصفراء.
رجال القبائل والجوف لهم شكري وتقديري على أنهم يريدون أن تكون هذه المحافظة خالية من الحوثيين. محافظة الجوف هي محافظة،
ما وضعها؟ يعني هل كانت تخضع لسيطرتهم أم أنهم كانوا يتدخلون في أمورها؟
في حروب سابقة خاض الحوثيون تجربتهم مع أبناء قبائل الجوف، لكنهم خسروا خسارة كبيرة جدا وتصدى لهم رجال القبائل. وفي هذه الأيام رجال قبائل الجوف يعني يمنعون أي تمدد للحوثي على حساب القبائل.
نعم،
فيحصل هناك مناوشات لأن الحوثي يريد أن يتمدد، يريد أن يتحرش هنا وهناك، لكن القبائل يذكرونه درسا ويمنعونه ويحاصرونه كما أنه يحاصر إخواننا في دماج، فالقبائل تحاصره في محافظة صعدة.
طيب، أيضا هناك خبر يقول بشائر النصر تتوالى من أرض كتاف، وهذا الخبر اليوم السبت 11 من صفر، وهزيمة كبيرة للحوثي وعشرات القتلى والجرحى.
حشد الحوثي أنصاره وكان يظن أنه بكثرة عدده وعدته سيستولي على الذين جاءوا مضحين وباذلين أنفسهم لنصرة المظلوم، فجمع يوم أمس وليلة أمس جنوده وعسكره للقضاء على تلك الجبهات التي أرقت مضجعه وأقضت مضجعه. فهناك ما كان من القبائل إلا أن تصدوا لهذه الهجمات، فيرجع الحوثي كل يوم بقتلة كثير. وأنا لازمت إلى الآن مستغرب لماذا الحوثي يضحي بأبنائه، يأخذ الناس ويجبرهم على التجنيد، يأتي بهم ويرغبهم على الدخول في المعارك مكرهين، ليس راضين بذلك. ولهذا يدل على الخور الذي أصاب أصحابه، حيث أنهم لا يقاتلون. حتى من ضمن الأخبار أن كان بعضهم عنده قنابل يدوية كان يرمي بها ولا يفتح الصاعق الذي يضرب به من شدة الخوف والهلع، فهرب مجموعة وقتل منهم مجموعة. فهذه الجبهات الحمد لله سبحانه وتعالى أصبحت هي شوكة في حلق الحوثي ليعرف أن أبناء دماج لهم بواكي.
لكن شيخي يعني دعنا نوضح الأمر أكثر للمشاهدين وأيضا لي، والحديث عن المناطق التي فيها صراع الآن بين الحوثيين وبين القبائل. يعني تحدثنا عن الجوف، تحدثنا عن صعبة ودماج، تحدثنا عن كتاف، هذه الجبهات
أربع مناطق.
نعم،
ثلاث مستمرة القتال فيها، الذي هي منطقة كتاف التي هي شرق شمال شرق صعدة إلى حدود السعودية.
نعم،
هذه المنطقة هي أكثر الجبهات وأقوى الجبهات لأنها بقي وبينها وبين دماج قليل حتى تصل إليه لتفتح ذلك الحصار، والحوثي لا يريد أن تصل جبهة كتاف إلى دماج.
نعم،
هذه الجبهة الأولى وهي أقوى الجبهات. الجبهة الثانية في حرب وهي غرب صعدة، وهي في محافظة يعني الحجة إلى هناك، فهذه وظيفة هذه الجبهة قطع المدد عن الحوثي حتى لا يصل إليه السلاح، ولذلك للتهريب حتى لا يقضي بهذا السلاح على إخواننا.
نعم،
ويمنع أيضا تمدد الحوثي إلى البحر ونفوذه. هذه الجبهة الثانية
يعني إلى
ميدي.
من ميدي.
ميدي إلى الغرب،
وميدي بالطبع هو المدد الإيراني القادم.
نعم، هذه الجبهة حصار الحوثي حتى لا يأتي السلاح منه وحتى يمنع التمدد، وهي جبهة بالنسبة إلى جبهة كتاف أقل يعني عدد.
نعم،
الجبهة الثالثة جبهة حاشد وهذه في محافظة عمراد إلى جنوب صعدة. إلى جنوب صعدة، يعني انظر إلى شرق شمال شرق وكذلك الغرب وإلى الشمال. هذه في جنوب صعدة، هذه رجال القبائل يصفون المناطق التي قد تواجد فيها الحوثي من قبل حتى يتم الزحف إلى صعدة، فعملية تطهير وتمشيط للأماكن لأنهم زاحفون وقادمون إلى صعدة وإلى دماج، لكن يوجد جيوب للحوثي في تلك المناطق يبدأ بتطهيرها حتى لا تكون هناك غدر من الخلف، فمنهم سيزحفون. الجوف بين الفينة والأخرى، وأرحب بين الفينة والأخرى، إنها قضية جنوبية تشتعل الجبهات هنا وهناك لأنهم يريدون محاصرة الحوثي من السلاح والمدد الذي يأتي إليه.
نعم، هذا على المستوى الميداني، لكن على المستوى السياسي ما زال الحوثيون يريدون أن يعبثوا بالوضع السياسي الذي عبث به كثيرا. يعني لا، حينما أقول فلا أقول عن وضع سياسي منضبط ولا وضع سياسي مستقر، ولكن الوضع السياسي في اليمن هو وضع سياسي مضطرب، وهم يريدون أن يعبثوا فيه أكثر وأكثر.
هو نحن نعيش في مرحلة لا دولة في اليمن حقيقة، لأن الدولة هذه عاجزة عن اتخاذ قرار، لأنها ليست لها سيادة مستقلة، بمعنى أن الحكومة حكومة توافقية مكونة من أحزاب اللقاء المشترك ومن المؤتمر الشعبي العام. لا يستطيع أحد من الأحزاب، لأنها لما كانت حكومة توافقية، أن يتخذ القرار دون شريكة، وكل واحد له ارتباطات وانتماءات مع أحزاب، فكل هذا يمنع من اتخاذ القرار اللازم للقضاء على الحوثي. فاستغل الحوثي هذا الفراغ ووجود لا دولة حقيقية تأمل، فهو هذه فرصته للقضاء على دماج والقضاء على المناطق السنية، لأنهم يعرف أنه لن يواجه أحد ولن يقوم في وجه أحد من الدولة.
نعم الدولة. شيخي، يعني أريد أن تعطيني فكرة عما يطلق عليه المجلس السياسي للحوثيين. ما هذا المجلس؟
هو قد أنشأ جميع مكونات الدولة، مجلس سياسي ومجلس إعلامي وكل شيء. يعني مجلس سياسي يعني الخطاب السياسي،
يعني هناك كما يقال حكومة أو دولة موازية للدولة اليمنية.
لا شك، لا شك. نعم. وهذا المجلس تأسيسي أو مجلس يقوم بتصريحات، وهناك بعض أعضائه يصرحون بتصريحات غريبة جدا على المجتمع اليمني.
نعم.
حيث أنهم مثلا اليمنيون لم يتنفسوا الصعداء إلا بعد ثورة 26 سبتمبر التي هي عام 62 بمساعدة الحكومة المصرية والدولة المصرية وجمال عبد الناصر، لما أرسل جنودا ينقذون الشعب اليمني من الظلم والاضطهاد. وكان اليمنيون يعيشون في أيام حكم الإمامة، حكم استبدادي، حتى توقع أخي أسامة والإخوة المشاهد الكرام، بعض الناس لا يعرف ماذا كان. كان شيخ القبيلة ليس له أمر ولا نهي، فيضمن الإمام عدم خروج شيخ القبيلة عليه. ماذا يفعل؟ يطلب ابنه.
نعم.
يقول ابنك هذا تخلي رهينة عندي، فإذا قمت وتمردت عليه سأقطع رقبة ولدك. فكان مشايخ القبائل أولادهم رهائن عند الإمام.
نعم.
ظلم استبداد، ظلم استبداد حتى على المناطق الشافعية. يعني مثلا عندنا مدرسة في جبلة، هذه في مدينة إب شافعية كلها، وجد كان فيها فرع يدرس المذهب الزيد، ما في إشكال عندنا يدرس مذهب شافعي مذهب زيدي، لا، لكن انظر إلى التسلط الاستبداد الذي يدرس المذهب الشافعي. طبعا زمان كان طالب العلم يعطى له شيء من الرزق من بيت المال.
نعم.
يعني فالذي يعطى يدرس المذهب الزيدي يعطى كثير، والذي يدرس المذهب الشافعي يعطى قليل، بحجة ايش؟ محاربة المذهب الشافعي.
نعم.
والتنكيل به في عقر داره. اذا الناس لما رأوا عدم العدل والانصاف، يعني اصبح الذي ينتمي الى هذه الدولة وهي دولة الامامة يتخذ البقية اقطاعات.
لكن شيخي، يعني حينما تتحدث عن الإمامة في هذه المرحلة قبل عام 62
قامت الثورة اليمنية.
طيب هنا السؤال، هل كانت الإمامة ها هنا إمامة سياسية أم إمامة دينية؟
هنا يعني اتخذوا الإمامة الدينية غطاء وسياسة، لكن بالحقيقة هم يمارسون الظلم والاستبداد والإقطاعيات في اليمن. أصبحت اليمن عبارة عن مزرعة لهم، ما أخذ من ثرواتها أكلوه وأعطوه أصحابهم. فأصبح من ينتمي إلى هذه الحكومة والإمامة أو الأئمة أو الدولة الإمامية، أصبح اليمنيون كلهم يعتبر نمال عندهم.
ما علاقة هؤلاء بالأئمة؟ أم أنهم يتمسحون فيهم؟
يزعمون أن الإمامة لا تكون إلا لهم.
نعم.
إلا لهم
في البطنين.
في البطنين. في البطنين. فالشعب اليمني ومنه أحرار الزيدية بيت الوزير.
نعم.
قاموا بثورة 26 سبتمبر على هذا الحكم، وأصبح اليمنيون سواسية.
طب إذا حينما نتحدث الآن عن ثورة 26 من سبتمبر لعام 1962، نحن نتحدث عن تاريخ.
تاريخ.
وهذا التاريخ أتى وراءه تغيرات سياسية وتحولات هيكلية في المجتمع اليمني.
أصبحوا سواسية أمام النظام والقانون، لا فرق بين زيدي ولا شافعي، حتى الزيدية شاركوا في الثورة.
طب يعني أنا أقول الآن، هل يجوز لمصري أن يقول نحن الآن لا نريد هذا الحكم ولكن نريد حكم فرعون لأن الفراعنة كانوا يحكمون مصر في وقت من الأوقات؟ هذا سؤال يواطئه هذا المقطع الذي ستشاهدونه الآن. نشاهد ثم نعود إليكم.
كل شيء حقه. وضع هذا على أساس إذا كان هناك حركة فكرية زيدية لها قوتها بعد ما سمي بعد انقلاب 62، ما سميها ثورة 62، انقلاب 62، بعد انقلاب 62 إذا كان هناك حركة قوية، حركة ثقافية قرآنية إنسانية أخلاقية تربوية في صعدة، دمنا يكون قد بنى قاعدة من الأفكار الخارجية، الأفكار التكفيرية.
يعني مر عام 62 و72 و88 و92 و2002 و2012، ثم يأتي هذا الرجل ليتحدث عن ثورة 62.
هو يسمىها انقلابا ليبرر لنفسه إعادة الحكم ذاك.
نعم.
هو يريد أن يعيد هذا الحكم.
حكم الإمامة.
حكم الإمامة. فهو لما يصف الثورة، ثورة 26 سبتمبر، بأنها انقلاب، ماذا يريد من وراء هذا؟ يريد أن يعيد حكم الإمامة لليمن. أين الثوريون؟ أين العقلانيون؟ أين الصحفيون؟ أما نحن نحذر وننطلق من منطلقات عقائدية أن هؤلاء يريدون أن يحكموا اليمن بحكم الإمامة وإعادة حكم الإمام والظلم والاستبداد. يا أبناء القبائل، هل تذكرون عندما كان الإمام في اليمن يأخذ أولادكم رهائن؟ هل تذكرون عندما كان الظلم والاستبداد والفقر والجوع في اليمن؟ أتريدون أن يعود الحوثي تلك المظالم، ذلك الظلم، ذلك الاستبداد؟ هذا هو الذي يصرحون به بألسنتهم، أنه سيعيدون هذا الحكم لحكم اليمن، وأن هذا عبارة عن انقلاب، ولم يعرف أن محاسن الثورة اليمنية أنها ألغت جميع الفوارق. كان الرجل، يعني الرجل حتى في الأسماء، إيش فلان شرف الدين، هذا لا يكون إلا للسيد الهاشمي. القبيلي ممنوع يسمي ولده شرف الدين ولا فخر الدين، سمي أسماء. اللباس، يعني الخنجر الذي يلبس في اليمن فلان يلبسه كذا، والقبيلة لابد يكون كذا. يعني حتى أنت شكل اللباس محرم عليك، أنت لك لابد يكون لك لباس، ذاك لا تشابه ذلك السيد باللباس، حرام، يعني فروق في اللباس.
شيخي، ما تتحدث عنه الآن هو ما يحدث بالفعل. يعني السادة الذين يرتدون العمائم السوداء لأنهم من آل البيت ولأنهم منسبون، أما غير المنسبين فيرتدون العمائم البيضاء، ثم المدرب
يكون في مجتمع تختلف، لكن المجتمع اليمني طقوس مختلفة أدت إلى تفريقة الناس. يعني اليمن يقسم إلى فلان، فلان من المنطقة الفلانية هذا مضطهد ليس له قيمة ولا واقع ولا كرامة ولا عزة، فلان من المنطقة الأخرى هذا لا، هذا له قداسة وكرامة. من أين جاءت هذه؟ من زرعها في المجتمع اليمني؟ زرعها هؤلاء الذين يريدون حكم الإمامة في اليمن ليقسموا اليمن، ليجعله شظايا متفرق متناحر فيما بينهم. فلما جاءت الثورة ألغت المناطقية، ألغت ما يسمى بالطبقيات بين الناس، ألغت وألغت وجعلت المنهج الدراسي يدرسه في الفصل الواحد الزيدي والشافعي، لا فرق، المسجد الواحد شافعي وزيدي. هذا من محاسن الثورة، ثورة 26 سبتمبر. هؤلاء لا، يريدون إعادة الحكم الظالم الجائر المفرق لليمن. فنحن نقول أنهم، أين يمين حسين بدر الدين الحوثي؟ أليس هو حضر إلى مجلس النواب عندما كان عضو مجلس النواب وحلف يمينا فاجرة ظالمة أنه سيحافظ على النظام الجمهوري أمام الشعب اليمني في شاشة التلفاز؟ أقسم بالله أن أحافظ على النظام الجمهوري. وها هم الآن يقولون لا، لن يحافظوا على النظام الجمهوري، بل سيعيدون حكم الإمامة.
لعله حلف هذا اليمين تقية، لأن إيمانه لا يكمل بالجمهورية ولا بالوطنية ولا بالديمقراطية، ولكنه يكمل بإمامة علي، أليس كذلك؟
هذا ما أصرحوا به في شعارات ولافتات وزعوها في أماكن كثيرة، وقد التقطت الكاميرات بعض الصور لبعض الشعارات، لشعارات معلقة على البيوت، صورة فوتوغرافية لبعض الشعارات على البيوت، وهي مكتوب فيها من لم يؤمن بولاية علي لا يؤمن. شوف، هذه من لم يؤمن، من لم يقبل بولاية علي عليه السلام، وهو في الأساس لم يقبل بمبدأ ولاية الله سبحانه وتعالى، الشعار الحوثي عليه. هذه اللوحات التي توزع في صنعاء وفي صعدة وفي عمران وفي غيرها، يعني ما معنى لم يقبل بولاية علي؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا لم تقبل بعلي بعد النبي مباشرة خليفة وحاكم أنت لم تقبل بولاية الله. السؤال ما حكم الذي لا يقبل بولاية الله؟
إذن هذه أيضا ولاية سياسية
ولاية أو
ولاية دينية في ذات الوقت.
لا يعني إذا أراد أن مؤمن بولاية علي كما قال الله والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فنحن نؤمن بهذه الولاية. لكن لو قال من لم يؤمن بولاية علي السياسية أنه حاكم بعد النبي مباشرة هذا أنا لا أؤمن بهذا. أنا أؤمن أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي. إذا ما حكمي أنا عنده؟ ماذا سيصبح حكمي؟ سيصبح عندي أنا لا أؤمن بولاية الله. ما حكم الذي لا يؤمن بولاية الله؟ حكمه كافر. إذا هذه اللافتات تعلق في أماكن كثيرة بعض الناس لا ينتبهون لها. لا يعرفون أن تحمل تكفيرا للناس. لا يؤمنون أنها تؤمن أو تحمل تكفيرا للصحابة رضوان الله عليهم.
هذا فكر الاثنى عشرية وبالطبع هم اثنى عشرية الآن. فقول الاثنى عشرية من لم يقل إن عليا خير البشر فقد كفر هو عين عين ما يقول.
كتب عندنا في صنعاء كانت بعض المكاتب في صنعاء تطبع كتب وتوزع على الناس علي خير البشر من أبى فقد كفر. هذا حديث كذب كذب. بل خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام وليس علي خير البشر بل خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أبى أن يكون علي خير البشر بل خير البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا لا يقدح في خيرية سيدنا علي لا حتى لا يقولنا
خير الصحابة. نعم. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
نعم.
لكن لو أنه جاء رجل وقال أنا مقتنع أن علي أفضل نقول لا يخرج عن دين الإسلام.
نعم.
خالف الصواب لكن لا يخرج عن دين الإسلام في هذه.
نعم.
مسألة.
نعم.
التفضيل هذه مسألة أخرى.
صحيح.
نعم.
طيب تفضل شيخ.
إذن هذا هو حالهم وهذا هو واقعهم.
نعم.
في حيث أنهم يكفرون الناس ويلزمونهم بقضايا سياسية.
بقضايا طيب. يعني أيضا نقلت لنا وكالات الأنباء أنه كانت هناك محاولة من الحوثيين لقتل جندي أمن بحيدان صعبة.
حيدان. نعم.
نعم. لكن هنا أيضا أنا دائما أقول إن الاعتداء على جندي هو اعتداء على هيبة الدولة وهذا إنما يعكس لنا رخاوة الدولة في أي مكان كان. إذا تم الاعتداء على الأمن في بلد ما فهذا دليل على أن هيبة الدولة مهتزة.
وليس هو جندي أمن فحسب. لو كان يحرس الأمن العام فهذا قضية لكن أن يحرس أيضا مكانه ومكان يعني هو لو أتينا إلى الخبر أنهم كانوا يريدون أن يسرقوا قاتله أيضا يعني سراق وقتل.
نعم.
في نفس الوقت. فقام يمنعهم من أن يغتصبوا ماله وأن يأخذوا قاته فقاموا بإطلاق النار عليه وهذا هو مجروح أحد الذين نقلتهم وكالة الأنباء أن الحوثيين يعتدون على هذا.
نعم. طيب شيخي أيضا مما ورد إلينا أن ثمة انتفاضات الآن ليس على مستوى القبائل فحسب ولكن على المستوى الشعبي. ما حقيقة هذا الأمر؟
وردت إلينا بعض المقاطع من صعدة من رازح تقول هذه المقاطع الفيديو على أن الحوثي قام الناس بمظاهرة ضده. طيب ما هي الأسباب؟ هل أسباب أنه يجند؟ سألنا بعضهم ما هي الأسباب في ذلك. ورد إلينا أن بعضهم يأتي بسيارات كبيرة ويطلب من الناس أن يتجندوا بالغصب والقوة ويذهب بهم يزج بهم في المعارك فقاموا رافضين.
يعني حق التجنيد هكذا يكون للدولة ووفقا لقواعد ولوائح وقوانين وضوابط.
لا هو يجند من يريد من أبناء القبائل غصبا عنهم.
نعم.
ويذهب بهم إلى الموت وإلى المحرقة فقاموا رافضين فخرجوا منتفضين ضد هذا الأمر.
إذا نشاهد معا هذه المظاهرة ثم نعود. يعني شيخي الأمر العجيب فيما نراه هو الغياب الفاضح للدولة اليمنية.
تكرر هذا السؤال وتؤلم لي به كثيرا.
بالطبع بالطبع. لأنه هو الملمح الأساسي في هذا المشهد.
أنا أرجو أن تتناسى قضية الدولة اليمنية وألا تذكر بعد اليوم لأن لها عذرها، لأنه مضغوط عليها من أمريكا ومضغوط عليها من الحوثيين، الحوثيين يضغطون عليها لا تتعرض وإلا سينسحبون من الحوار الوطني، سيعلنون دولة. هكذا هددوا، قالوا إذا ضغطتم علينا كثيرا سنعلن صعد دولة مستقلة.
نعم
هكذا، عنده أوراق، عنده أجندة يستطيع أن يضغط بها على الحكومة اليمنية وعلى المجتمع اليمني، لكن لا يستطيع أن يضغط على القبائل، على المجاهدين الذين جاءوا لإنقاذ إخوانهم. فليقول له لا، لابد أن تتحرر صعدة، ولن تستطيع لا أنت ولا غيرك أن يعلن أن صعدة ستنفصل عن الجزء اليمني وتصبح دولة مستقلة. بقت صعدة جزء من المجتمع اليمني طوال آلاف السنين، وستبقى صعدة جزء من المجتمع اليمني. لن تستطع أنت ولا أبوك ولا من هو أكبر منك على أنه يفصل صعدة عن اليمن، بل اليمنيون سيدافعون عن صعدة وعن سيادة اليمن، أن تكون أرض اليمن من صعدة إلى حضرموت دولة واحدة مستقلة ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار بكل أطياف. الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذا لكل الشعب اليمني وليس لمحافظة دون محافظة، ولا يستطيع أحد أن يفعل ولا أن يفصل بعض المحافظات عن بعض، لأن الشعب اليمني شعب متكاتف مترابط متآلف يحب بعضه بعضا. هذه النزعات إنما هي نزعات من أجل مكاسب سياسية يزرعها بعض الناس في بعض المجتمعات أو بعض البيئات حتى يتسنى لهم العودة إلى المناصب أو الاستيلاء على بعض الكراسي.
لكن ما من شك أن أهالي الصعدة يعانون، وما من شك أن الاعتداءات لم تتوقف عليهم، وما من شك أن ردة الفعل على هذه المظاهرات وعلى غيرها بل محاولة إحداث القلاقل وإبعاد أهل السنة من صعدة أمر مستمر، أليس كذلك؟
صعدة تعاني منذ أن بدأ الحوثي بقرنه وخرج بقرنه من تلك المناطق، وأهل صعدة يعانون.
نعم.
كان يفجر بيوت الذين لم يقفوا معه أو الذين وقفوا ضده، يفجر بيوتهم ثم إذا لم تكن أنت جاء إلى بيتك وأطلق النار من بيتك على الخصم حتى يؤدي إلى أن يهدم بيتك، يتعمد بيت الساكت أو المخالف، يأتي فيضرب الرصاص من بجانب البيت أو يتمركز في البيت أو يتخذها ثكنات عسكرية له. فحصل لأبناء صعدة ما حصل من قبل ومن بعد. أيضا المهجرين ليسوا فقط سنة من صعدة، سنة وزيدية.
نعم.
فبيوت المواطنين حصل لها الدمار والخراب منذ بدأ الحوثي بتلك المسيرة المشؤومة، بتلك الصرخة المشؤومة على اليمنيين، بدأ بالاعتداءات والجرائم ضد أبناء اليمن، ومنهم صعدة نالها كبير، وهناك عنا من قبل ومن بعد.
نعم، ما قلناه الآن أو ما ذكره شيخنا ليس خط عشواء، ولكن تؤكده الوثائق التي ترد إلينا. تعالوا نشاهد معا هذه الوثائق واحدة بعد الأخرى مع التعقيب، مع أول وثيقة وهي وثيقة مصورة تبين لنا كيف يعتدي الحوثيون على أهالي وعلى بيوت أهالي صعدة.
هذا الحوثة الذي جابوا لنا البلاء لهذا المحل شردونا ونجحنا احنا دلحنا مشردين.
هذا
ما معناه وين نسكن؟ احنا جالسين في هذا البقعة ما نسير لا كذا ولا كذا، يعني الا نصلي ونرجع بيوتنا وننزل بين اشغالنا بين اموالنا. لحقونا لا هنا
دمرين
دلحين، دمرونا الى النهاية، يعني دمر شامل. ما عليك شيء تراجم، هذا كان أول طابق يا سيدي. هذا كان أول طابق هنا سرق، والثاني تحت، وهذا البيت الثالث حقي
داخل
هو من ذا شك. دمروا علينا والله يدمرهم من عنده الإذن. الذي شردونا وشردوا أطفالنا.
إذن لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني ولا شيبة هذا الرجل ردعتهم فهدموا بيته، وهو يقول يعني ليس لنا من الأمر شيء، احنا نذهب للصلاة ونذهب إلى أشغالنا وليس له أي تدخل في أي أمر.
لم يكن إرهابيا، لم يكن أجنبيا، لم يكن أصحاب،
ليس إسرائيليا ولا أمريكيا،
إسرائيليا ولا أمريكيا، لكنهم يعتدون كما قلت، من كان معهم حافظوا على ممتلكاته، من لم يكن معهم إما أن يدمروه مباشرة وإما أن يتمركزوا فيه ويسعوا إلى خرابه بطريقة غير مباشرة من أجل أن يقولوا لصاحبه شوف نحن ما فعلنا شيء، غيرنا هو الذي فعل ذلك.
نعم.
وهناك كثير من هذه الأشكال والحركات كان يفعلها الحوثيون لتدمير صعدة وانتهاكها وإعادتها من الصفر. هناك وثائق أخرى.
نعم، نشاهد معا أيضا هذه الوثيقة وبعدها نعود للتعقيب.
الأحجار التي ما يستفاد منها إلا ببناء جديد.
نعم.
فهذا البيت هو لأحد المواطنين الذي ليس أمريكيا كذلك ولا إسرائيليا، هده الحوثيون إما مباشرة.
ما زال السؤال، ما هدفهم؟ يعني إذا كان هناك مواطن مسالم لا يحدث قلاقل حتى لا يعادي الحوثيين،
الإرهاب حتى لابد أن يجتمع الناس حوله، يخاف الناس منهم، يعني أنا إذا لم أكن معهم سيفعلون، إذا لابد أن أنضم معهم، أرسل ولدي معهم، أعطيه معلومات، فهذه من أجل إرهاب الناس، إظهار القوة، إظهار الشجاعة، إظهار نحن هنا. يعني كل هذا من أجل إرهاب الناس حتى أنهم يلتف الناس حولهم يخافون منهم. يعني لو كان في واحد سارق في قرية من القرى ويتحرش هذا ويأتي بهذا ويضرب هذا، الناس سيخافون منه وكل واحد يقول يدرع الشر عن نفسه بمهادنة هذا.
لكن ألا يدري هؤلاء أن يعني الظلم لابد أنه يحدث غصة في حلوق الناس، وأنه مع مرور الوقت لابد أن ينتفض الناس ضد هذا الظلم؟
سينتفضون لا شك ولا ريب، لكن لكل كتاب أجل.
نعم.
لابد لكل وقت أن يأتي وقته، مهما طال الظلم لابد للصباح أن يأتي وينقشأ هذا الظلم ويعود الأمن والاستقرار والرخاء لصعدة، ويأمن المواطنون في قراهم وبيوتهم، وأن تعود لهم العزة والكرامة، وأن لا يكون أحد هو السيد وهم العبيد في تلك المكان.
نعم. إذن لكل كتاب أجل، ولكل أجل كتاب،
ولكل أجل كتاب.
طيب، هذه وثيقة أخرى.
خربوه والبيت كله جهوتين وخلوتين دمروهن،
كلهم دمروهن.
الله يهلكهم حوثيين، الله يهلكهم دي خربوا بيتنا بوشانا، خربوا الدنيا.
هذا كله بسبب الحوثيين؟
الحوثيين عن والديهم، عن والديهم الحوثيين خلام والديهم غضوا ويام عليه هلام حوثيين
هذا ويا معليه. هذا تمر شوفوا هذا الحوثيين، يعني سبب الحوثيين بس.
الله
يعني حتى علموا الناس الوادعين الهادئين أن يلعنوا، فماذا يملك هؤلاء؟
ما يملكون إلا دعوات يرفعونها إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى أن ينتصر لهم، وهذه البيوت وهؤلاء الناس الذين شردوا لن تذهب تلك الجرائم سدى.
طيب شيخي، يعني دائما لا نتوقف عن المناشدة، فما الإلحاح على أصحاب النخوة وأصحاب السطوة وأصحاب الجاه وأصحاب الضمائر الحية قبل كل هؤلاء؟
نحن نناشد ونطلب وندعو ونرجو من الشعب اليمني كله، قبائله ومثقفيه والصحفيين والإعلاميين، أن يفعلوا لوجه الله سبحانه وتعالى وينظروا ما يعانيه أبناء صعدة عموما وأبناء دماج خصوصا، فليهبوا هبة رجل واحد بسلاحهم، بأموالهم، بقبيلتهم، بصحائفهم، بصحفهم، بأقلامهم، بكل ما يمتلكون من قوة لنصرة هذا المظلوم، هؤلاء المظلومون. وإلا والله أنه عار وشنار لو حصل لدماج ما حصل، لو قضي على دماج والله أنه وصمة عار في جبين كل يمني وكل مسلم لم ينصرهم ولم يقف مع هؤلاء المظلومين الذين لم يفعلوا شيء إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أنهم يطلبون العلم ويدرسون الحديث في تلك المنطقة.
شيخي، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى قادر على أن يحمي هذه الأرض،
بإذن
وبإذن الله تبقى دماج وصعبة واليمن بهؤلاء الذين يحملون كتاب الله والذين يرفعون لا إله إلا الله شعارا عاليا ضد هؤلاء الذين خرجوا عن جادة الصواب واعوجوا عن طريق الإسلام الصحيح. شكرا لك شيخ الحبيب. وبعد الفاصل بإذن الله تعالى المسألة أو القضية الإيرانية والعديد من الملفات التي تطرح، لماذا يتخوف النظام الحاكم في إيران من زيادة نسبة السكان السنة، وأيضا زيارة الرئيس الأفغاني لإيران، ما الذي تريده طهران من كابل، كذلك قرارات القمة الخليجية الأخيرة بين ترحيب حذر باتفاق إيران والغرب وإنشاء قيادة عسكرية موحدة للتصدي للخطر الإيراني. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، كونوا معنا.